إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن السنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والسنة عند المحدثين تزيد شيئا آخر، لأنها عبارة عما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأضيف إليه من القول أو الفعل أو التقرير أو الوصف الخلقي أو الخلقي. والسنة عند المتأخرين من الفقهاء يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. والسنة في لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي ما جاء به من الهدى ودين الحق، وهي المنهج الذي ترك الأمة عليه، فيدخل في ذلك الاعتقاد كما تدخل العبادة وتدخل المعاملة وتدخل الأخلاق ويدخل السلوك. فكل ذلك وكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصل العبد إلى محبة الله تبارك وتعالى، لأن الالتزام بالسنة هو متابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتباعه فيما أمر به مع اجتناب ما نهى عنه، وهذا يؤدي إلى محبة الله تبارك وتعالى للعبد، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وجبر النفل للفريضة دل عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الإنسان يحاسب يوم القيامة على الصلاة أول ما يحاسب، فإن كان فيها خلل قيل انظروا هل له من نوافل، وهي السنن الرواتب وما عدا الرواتب مما يتعلق بالصلاة، فإن كان هنالك فإنها تجبر هذا الخلل ويمضي هذا القانون على سائر الأعمال. فسنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجبر الخلل الحاصل في الفرائض، وهي تعصم من البدعة، لأن الإنسان إذا تمسك بالسنة فلا بد أن يكون مجانبا للبدعة، وإذا تخلى عن السنة فإنه حينئذ يتلبس بالبدعة. فالعصمة من البدعة باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، لأن الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتبع لا ليعصى. فإذا اتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به فإن هذا من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. وقد روى البخاري في صحيحه حديثا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الأخذ بأوامر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنهل من معينه، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما يعني جاره وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فكان عمر رضوان الله عليه لحرصه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق يصرف المعاش يوما مع الاتفاق مع جار الله بأن ينزل هذا الجار إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليسمع ما ينزل من آيات الكتاب العزيز وما يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وهديه الذي أرسله الله رب العالمين به، فإذا عاد إلى عمر آخر النهار أخبره بما هنالك من العلم مما رآه عند النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه. وفي اليوم الثاني ينزل عمر رضوان الله عليه، ويبقى الأنصاري في تصريف أمور حياته. فإذا عاد عمر رضوان الله عليه أخبر الأنصاري بما حمل من العلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا يسارعون في الخيرات امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي إلا من رفض. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وفيه أن الإنسان إذا أطاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل الجنة. والسنن تموت وتندثر بالجهل بها وعدم تطبيقها، وعلامة موت السنن ظهور البدع وفشوها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولو تركت السنن للعمل لتقطعت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرست رسومها وعفت آثارها. فسنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا هجرت فشت البدع في الناس وفي المجتمع، ويقع خلل عظيم، لأن السعادة إنما هي في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلما كان المجتمع متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا، كلما كان أقرب إلى الخير والسعادة، ومحت منه علائم الشقاء والخسران. ومن السنن التي فرط فيها كثير من المسلمين تعجيل الفطر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ونفهم منه أنه إذا لم نعجل الفطر فإننا لا نكون بخير، هذا متفق عليه. وأخرج ابن حبان بسند صحيح: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. فما تزال الأمة على السنة ما لم تؤخر الفطر حتى تظهر النجوم، وهذا يفعله الروافض وهم ليسوا على السنة وليسوا بخير. وأخرج أبو داود وابن حبان بسند حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فهذه سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم يفرط فيها كثير من المسلمين. والسنة أنه إذا غربت الشمس أفطر الصائم لا ينتظر الأذان، أذن الناس أم لم يؤذنوا، إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. كثير من المسلمين ينتظرون حتى يتشهد المؤذن الشهادتين، وهذا جهل، ليس هنالك في دين الله شيء من هذا، بل إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجل الفطر على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي المغرب، ثم بعد ذلك ينصرف الصائم ويقبل على عشائه. فإذا هذه سنة منسية يفرط فيها كثير من المسلمين. وأخرى وهي تأخير السحور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمة سحور المؤمن التمر. أخرجه أبو داود وابن حبان والبيهقي بسند صحيح. وقال: تسحروا ولو بجرعة ماء. وقال: السحور أكلة بركة، فلا تدعوه، أي لا تتركوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وهذا مقصد جليل، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فمن يضيع هذا؟ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبعض أصحابه: هلم إلى الغداء المبارك، يعني السحور، وقال تسحروا فإن في السحور بركة. وكان بين الأذان والسحور قدر 50 آية، فكان يؤخر صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحوره هذا التأخير حتى ما يكون بينه وبين الأذان إلا كقدر قراءة 50 آية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه أيضا من السنن التي ضيعها الناس، فإنهم يظلون ليلا طويلا في اللهو وفي تضييع الأوقات في معصية الله تبارك وتعالى، ثم يتسحر الواحد منهم قبل أن ينام، وهذا خطأ كبير. وإنما السحور يكون في هذا الوقت الذي دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هنالك سنن كثيرة يفرط فيها كثير من المسلمين، ومن الخير للمسلم أن يتعلم سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يعمل بها. البداية باليمنى عند لبس النعل، وباليسرى عند الخلع. فقد أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى. فعند لبس النعل يبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال أو ليخلعهما جميعا. فهذه سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع أي نعله فليبدأ بالشمال أو ليخلعهما جميعا. من السنن التي نفرط فيها أيضا المحافظة على الوضوء. فعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أخرجه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. من السنن التي يضيعها كثير من الناس أيضا السواك. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أخرجه أحمد والنسائي بسند صحيح. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. فيستحب استعمال السواك في كل وقت، ويتأكد عند الوضوء والصلاة وقراءة القرآن، عند الاستيقاظ من النوم، عند تغير رائحة الفم، وسواء كان مفطرا أم كان صائما، سواء كان في أول النهار أو في آخره. ويتأكد أيضا عند دخول المنزل. والسواك سنة مندثرة عند النساء إلا من رحم الله. فليحرص المسلم على شراء سواك له ولأهله حتى يحيي هذه السنة العظيمة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون له أجر من عمل بها. وأيضا من السنن التي يفرط فيها كثير من الناس ويعم بسببها كثير من البلاء والشقاء صلاة الاستخارة. فعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن. ودعاء الاستخارة معروف، فالإنسان يصلي ركعتين من دون الفريضة، ويقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة الكافرون، ويقرأ في الثانية الفاتحة وسورة الإخلاص. فإذا فرغ حمد الله وأثنى عليه، ثم شرع في دعاء الاستخارة حتى يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته: خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. فإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته، سواء كانت سفرا أو أمرا من أمور الحياة، في أي أمر كان، لأن النص عام يقول: يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته: شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. فإذا يأتي الإنسان بصلاة ركعتي الاستخارة، ويأتي بالدعاء، ويسمي حاجته، وينطلق لأمره. إذا هم أحدكم بالأمر، لا كما يظن كثير من الناس أنه ينام ثم يرى رؤيا، أو أنه يذهب إلى من يعتقد فيه الصلاح لكي يصنع له استخارة ويتلعب به الشيطان في منامه ويأتيه في الصباح ليقص عليه الأقاصيص. كل هذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يتعلم، فإن من سعادة ابن آدم أن يأخذ بالاستشارة والاستخارة فيستشير في الأمر، فإذا استقر على أمر من الأمور استخار الله تبارك وتعالى عليه باستخارة النبي صلى الله عليه وسلم، ويمضي لأمره الذي استخار الله تبارك وتعالى عليه، فإن وجد التيسير مضى وإن وجد التعسير رجع. أيضا من السنن التي نضيعها المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة. فعن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، أخرجه البخاري ومسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا من السنن التي نضيعها ويحدث بسبب تضييعها خلل كبير أيضا في أمور المنام والأحلام، من هذه السنن الوضوء قبل النوم والنوم على الجنب الأيمن. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن آخر ما تقول. هذا متفق عليه. فالإنسان إذا أراد أن ينام يتوضأ، ثم يبدأ على جنبه الأيمن على شقه الأيمن، ولا حرج بعد ذلك أن يتحول، لا حرج أن يتحول عن الأيمن إلى الأيسر، أو أن يستلقي على ظهره، ولكن لا ينام على بطنه، فإنها نومة يكرهها الله تبارك وتعالى، وقد نهى عنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن يبدأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بهذا الدعاء في آخر ما يقول بعد أن يأتي بأذكار المنام. تخفيف إفطار الصائم عند المغرب ثم يأكل بعد الصلاة عشاءه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. والحديث حديث حسن، أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود. سجود الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، هذه أيضا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسجود الشكر ليس بصلاة الشكر، سجود الشكر سجدة واحدة مستقلة في أي وقت من الأوقات. فعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره خر ساجدا لله شكرا لله تعالى. وهذا حديث حسن، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. من السنن أيضا ترك السهر في الليل مع التبكير بالنوم، فهذه من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كانت هناك مصلحة معتبرة كمدارسة علم أو معالجة مريض ونحو ذلك. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، فكان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء، فيصلي الإنسان فرض ربه تبارك وتعالى قبل أن ينام، ويكره الحديث بعدها. فالسمر بعد العشاء مكروه إلا في حالات، ولكن الناس في غفلة تامة إلا من رحم الله تعالى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. ولذلك تجدهم يفرطون في كثير من الأوقات فتضيع عليهم الأعمار وتستهلك الطاقات، ثم لا يستطيع الواحد أن يقوم لصلاة الصبح، ثم إنه يظل النهار كله في حالة من حالات الخمود وعدم النشاط، وكل ذلك بسبب مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إن بكر بالنوم وترك السهر في الليل فإنه يقوم بالسحر، وحينئذ يصلي ما شاء الله أن يصلي ويأخذ في الاستغفار والأذكار، ويتجدد عنده النشاط ويمضي لأداء الفريضة كما يحب الله ويرضى. من السنن أيضا التي هجرها كثير من المسلمين حتى طلاب العلم، أكثرهم هجر هذه السنة ولا يبالي بها، فتجدهم يتكلمون في أثناء أذان المؤذن لا يبالون بمتابعته، مع أنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم متابعة المؤذن. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا صلى الله عليه وسلم، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، أخرجه مسلم في صحيح. فهذه سنة مهجورة إلا عند من رحمهم الله تعالى، لا يتابعون المؤذن ولا يدعون بالدعاء الذي دل عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يحرصون على هذا الخير الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون إذا أخذ الإنسان بهذا الذكر وتابع المؤذن وصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسأل الله له الوسيلة حتى تحل له الشفاعة. وأيضا من السنن المهجورة الاستئذان 3 مرات، هذه سنة مهجورة بالمرة ولا يمكن أن تتذكر أحدا يصنعها، فإن لم يؤذن لك وقد استأذنت 3 مرات فعليك أن ترجع بأمر الله تبارك وتعالى، هو الذي أمر، فاستأذن 3 مرات. وأما الإلحاح في مسألة الاستئذان فليس من دين الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس يغضب إذا أتى من غير موعد ولم يؤذن له، وكأن الناس ليس لهم مصالح يقضونها وليس لهم أعمال يعملونها، وكأنهم فارغون من كل شغل، فيأتي من شاء وقتما يشاء كيفما يشاء إذا تيسر له المجيء ويرى لنفسه حق. هذا أمر عجيب، فهو مصادم للآية العظيمة التي ذكر الله رب العالمين فيها هذا الأمر الكبير: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. يعني أنت تطرق الباب، أنت تستأذن 3 مرات، فإن أذن لك وإلا فارجع، وإذا قيل لك ارجع هكذا، يعني يمكن أن يلبى نداؤك، يعني أن تذهب إلى فلان تقول يا فلان فيقول لك السامع ارجع، عليك أن ترجع، والله تبارك وتعالى هو الذي أمرك بهذا. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع، أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل تعرف أحدا في العالم إذا طبقت معه هذه السنة تقبلها بقبول حسن، مع أنها بأمر الله وأمر رسول الله؟ لأن للناس مصالح كما أن لك مصلحة، وللناس أحوال كما أن لك أحوال، بل أحيانا عندما تذهب إلى إنسان لو أنه خرج إليك تكون هنالك مشكلة مثلا بينه وبين أهله، لو أنه راعاك فخرج لربما طلقت، لربما وقع خلل عظيم، فإذا قيل لك ارجع فارجع كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتستأذن 3 مرات، لا تزد على هذا العدد الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، إن أذن لك كذلك وإلا فارجع كما أمرك نبيك صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة مهجورة. ومن السنن المهجورة أيضا نفض الفراش عند النوم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره، أي طرفه، فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. فإذا أراد أن يضجع فليضجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أخرجه مسلم. الناس لا يعرفون نظام حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من حركة ولا سكنة إلا وضع لك فيها معلما ودلك فيها على خير. والموفقون هم الذين يبحثون عن هذه الأمور لكي يتعلموا كيف كان حال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا علموا ذلك عملوا به وطبقوه، فيؤتيهم الله تبارك وتعالى من الخير ما لا يقادر قدره. وأما الذين يدعون محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يعرفون نظام حياته كيف كان يحيى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه دعوة فارغة تحتاج إلى كثير من المراجعة. وهذا فيه فائدة عظيمة لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك إذا أردت أن تنام أن تأتي بطرف الإزار، بطرف الثوب، لتنفض به الفراش وتسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراش. ومن أدراك أن شيئا قد أتى فكان على الفراش يمكن أن يؤذيك إذا نمت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يدلك على ما فيه صالحك حتى في حال الحياة، مع ما في ذلك الأمر من الخير الذي يؤتيك الله إياه لأخذك بالذكر الذي دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من السنن المهجورة رقية الإنسان نفسه وأهله. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، فكان ينفث بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يديه في كفيه، ثم يمسح بها وجهه ورأسه وما استقبل من جسده صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري في صحيح. وأيضا من السنن المهجورة الدعاء عند لبس الجديد. فعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. أخرجه أبو داود والترمذي بسند حسن. تأمل في هذه العلاقة وفي الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الثوب ومن شره ومن شر ما صنع له، وطلب خير الثوب وخير ما صنع له من العزيز الوهاب. تأمل في هذا الخير الكبير الذي يحصل إذا بدأ الإنسان مع ثوبه الجديد على هذا النحو النبوي الشريف. كذلك من السنن التي ضيعها كثير من المسلمين الوضوء قبل الغسل. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جلده كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. اختلفت الأحوال في استعمال الماء في هذا العصر، وهذه من النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا، ولكن يبقى أن تتوضأ قبل الغسل، فيبدأ بغسل المذاكير، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة ويؤخر غسل قدميه، ثم يفيض الماء على جسده ويبدأ برأسه ويبدأ بشقه الأيمن، ويرد الأعالي على الأسافل، يتيامن ويرد الأعالي على الأسافل حتى يفرغ من ذلك ويغسل قدميه آخر الأمر. ف
فهذه من السنن التي ضيعها كثير من المسلمين، ولا شك أن فيها خيرا في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك من السنن التي ضيعها كثير من المسلمين رفع الصوت بالذكر الوارد بعد الصلاة. ففي الصحيح البخاري أن رفع الناس أصواتهم بالذكر بعد الصلاة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة. وهذه السنن التي هجرها كثير من الناس وفرطوا فيها تؤدي إلى تضييع المعالم بين ما هو مفروض وما ليس بمفروض. فهذه السنة مثلا وهي رفع الصوت بالذكر الوارد بعد الصلاة، هذه لما انقطعت في كثير من المساجد لا تفرق بين حال الصلاة أن الناس في صلاة وما بعد سلام الإمام، لسكوت المصلين وعدم جهرهم بالأذكار الواردة في هذا الموضع. هذا أيضا مما فرط فيه كثير من المسلمين، وهي من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا من السنن التي ضيعت تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق عليه. وأيضا صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس، فإن هذه لا يحرص عليها المسلمون. السنن البعدية لا تصلى في المسجد أصلا إلا إذا كانت في جماعة كصلاة القيام في رمضان، وأما البيوت فلا بد من أن يجعل لها نصيف، فالإنسان يصلي النوافل في البيت ما استطاع بعيدا عن رؤية الناس إياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك أبو يعلى بإسناد صحيح: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25 ضعفا، إذا صلى الإنسان بعيدا عن أعين الناس في النافلة تطوعا، صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25، أي 25 ضعفا، وهذا حديث صحيح. وكذلك اتخاذ السترة، وقال بعض أهل العلم بل هذا واجب، وهو واجب للصلاة وليس بواجب في الصلاة، وإلا لكان تركه مبطلا للصلاة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فليصلي إلى سترة وليبن منها وليقترب منها، ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها، أي بينه وبين سترته، فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. وهذا أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة فيصلي إليها صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. كثير من الناس يأتي إلى المسجد ويصلي حيث ما اتفق، لا يتخذ سترة ولا يحرص عليه، وقد يكون في ممر الناس ويأثم هو لأنه لا ممر للناس إلا بالمرور بين يديه، فيمرون حينئذ ويأثم هو، والأصل أنه لا يدع أحدا يمر بين يدي اتخاذ السترة في الصلاة. هذه أمور فرط فيها المسلمون، ومنها التأمين خلف الإمام مع رفع الصوت به، أي بالتأمين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وكان السلف يرفعون أصواتهم بالتأمين حتى يرتد المسجد، وما حسدتنا اليهود على شيء إلا على التأمين. وأمر آخر ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالتأمين مما حسدتنا عليه يهود ويفرط فيه المسلمون. وكان السلف إذا أمنوا رفعوا بالتأمين أصواتهم حتى يرتد المسجد من تأمينه. هذه سنن من السنن المهجورة. ومن السنن أيضا ما ورد عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذه سنة أيضا من السنن المهجور، والحديث متفق عليه. ومن علامات القيامة أن لا يكون السلام إلا على المعرفة، يعني تمر على الرجل وأنت على يقين من أنه مسلم بل يكون آخذا الهدي الظاهر، ولكنه ليس في جماعتك، ليس في فرقتك، ليس في شعبتك، ليس تحت إمرة أميرك، فتصنفه ثم لا تلقي عليه السلام. أي شيء هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من علامات الساعة أن لا يكون السلام إلا على المعرفة، يعني تسلم على من تعرف فقط، وأما من لا تعرفه من المسلمين فلا تلقي عليه السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليه، السلام على الصبيان وعلى الغلمان حتى يشرح الله الصدور وحتى يستقيموا على أمر الله تبارك وتعالى. هذه جملة من السنن التي ضيعناها، نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا والمسلمين جميعا للعمل بها والتمسك بها وبغيرها من سنن رسول الله، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن السنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والسنة عند المحدثين تزيد شيئا آخر، لأنها عبارة عما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأضيف إليه من القول أو الفعل أو التقرير أو الوصف الخلقي أو الخلقي. والسنة عند المتأخرين من الفقهاء يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. والسنة في لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي ما جاء به من الهدى ودين الحق، وهي المنهج الذي ترك الأمة عليه، فيدخل في ذلك الاعتقاد كما تدخل العبادة وتدخل المعاملة وتدخل الأخلاق ويدخل السلوك. فكل ذلك وكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصل العبد إلى محبة الله تبارك وتعالى، لأن الالتزام بالسنة هو متابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتباعه فيما أمر به مع اجتناب ما نهى عنه، وهذا يؤدي إلى محبة الله تبارك وتعالى للعبد، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وجبر النفل للفريضة دل عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الإنسان يحاسب يوم القيامة على الصلاة أول ما يحاسب، فإن كان فيها خلل قيل انظروا هل له من نوافل، وهي السنن الرواتب وما عدا الرواتب مما يتعلق بالصلاة، فإن كان هنالك فإنها تجبر هذا الخلل ويمضي هذا القانون على سائر الأعمال. فسنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجبر الخلل الحاصل في الفرائض، وهي تعصم من البدعة، لأن الإنسان إذا تمسك بالسنة فلا بد أن يكون مجانبا للبدعة، وإذا تخلى عن السنة فإنه حينئذ يتلبس بالبدعة. فالعصمة من البدعة باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، لأن الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتبع لا ليعصى. فإذا اتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به فإن هذا من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. وقد روى البخاري في صحيحه حديثا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الأخذ بأوامر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنهل من معينه، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما يعني جاره وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فكان عمر رضوان الله عليه لحرصه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق يصرف المعاش يوما مع الاتفاق مع جار الله بأن ينزل هذا الجار إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليسمع ما ينزل من آيات الكتاب العزيز وما يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وهديه الذي أرسله الله رب العالمين به. فإذا عاد إلى عمر آخر النهار أخبره بما هنالك من العلم مما رآه عند النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه. وفي اليوم الثاني ينزل عمر رضوان الله عليه ويبقى الأنصاري في تصريف أمور حياته، فإذا عاد عمر رضوان الله عليه أخبر الأنصاري بما حمل من العلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا يسارعون في الخيرات امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي إلا من رفض. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وفيه أن الإنسان إذا أطاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل الجنة. والسنن تموت وتندثر بالجهل بها وعدم تطبيقها، وعلامة موت السنن ظهور البدع وفشوها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولو تركت السنن للعمل لتقطعت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرست رسومها وعفت آثارها. فسنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا هجرت فشت البدع في الناس وفي المجتمع ويقع خلل عظيم، لأن السعادة إنما هي في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلما كان المجتمع متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا كلما كان أقرب إلى الخير والسعادة ومحت منه علائم الشقاء والخسران. ومن السنن التي فرط فيها كثير من المسلمين تعجيل الفطر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ونفهم منه أنه إذا لم نعجل الفطر فإننا لا نكون بخير، هذا متفق عليه. وأخرج ابن حبان بسند صحيح: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. فما تزال الأمة على السنة ما لم تؤخر الفطر حتى تظهر النجوم، وهذا يفعله الروافض وهم ليسوا على السنة وليسوا بخير. وأخرج أبو داود وابن حبان بسند حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فهذه سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم يفرط فيها كثير من المسلمين. والسنة أنه إذا غربت الشمس أفطر الصائم لا ينتظر الأذان، أذن الناس أم لم يؤذنوا، إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. كثير من المسلمين ينتظرون حتى يتشهد المؤذن الشهادتين، وهذا جهل، ليس هنالك في دين الله شيء من هذا، بل إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجل الفطر على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء صلى الله عليه وسلم. ثم يصلي المغرب، ثم بعد ذلك ينصرف الصائم ويقبل على عشائه. فإذا هذه سنة منسية يفرط فيها كثير من المسلمين. وأخرى وهي تأخير السحور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمة سحور المؤمن التمر، أخرجه أبو داود وابن حبان والبيهقي بسند صحيح. وقال: تسحروا ولو بجرعة ماء. وقال: السحور أكلة بركة، فلا تدعوه أي لا تتركوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وهذا مقصد جليل، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فمن يضيع هذا؟ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبعض أصحابه: هلم إلى الغداء المبارك، يعني السحور. وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. وكان بين الأذان والسحور قدر 50 آية، فكان يؤخر صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحوره هذا التأخير، حتى ما يكون بينه وبين الأذان إلا كقدر قراءة 50 آية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه أيضا من السنن التي ضيعها الناس، فإنهم يظلون ليلا طويلا في اللهو وفي تضيع الأوقات في معصية الله تبارك وتعالى، ثم يتسحر الواحد منهم قبل أن ينام. وهذا خطأ كبير، وإنما السحور يكون في هذا الوقت الذي دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هنالك سنن كثيرة يفرط فيها كثير من المسلمين، ومن الخير للمسلم أن يتعلم سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يعمل بها. البداية باليمنى عند لبس النعل، وباليسرى عند الخلع. فقد أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى. فعند لبس النعل يبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، أو ليخلعهما جميعا. فهذه سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع أي نعله فليبدأ بالشمال، أو ليخلعهما جميعا. من السنن التي نفرط فيها أيضا المحافظة على الوضوء. فعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، أخرجه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. من السنن التي يضيعها كثير من الناس أيضا السواك. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أخرجه أحمد والنسائي بسند صحيح. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. فيستحب استعمال السواك في كل وقت، ويتأكد عند الوضوء والصلاة وقراءة القرآن، عند الاستيقاظ من النوم، عند تغير رائحة الفم، وسواء كان مفطرا أم كان صائما، سواء كان في أول النهار أو في آخره. ويتأكد أيضا عند دخول المنزل. والسواك سنة مندثرة عند النساء إلا من رحم الله. فليحرص المسلم على شراء سواك له ولأهله، حتى يحيي هذه السنة العظيمة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون له أجر من عمل بها. وأيضا من السنن التي يفرط فيها كثير من الناس ويعم بسببها كثير من البلاء والشقاء صلاة الاستخارة. فعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن. ودعاء الاستخارة معروف، فالإنسان يصلي ركعتين من دون الفريضة، ويقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة الكافرون، ويقرأ في الثانية الفاتحة وسورة الإخلاص، فإذا فرغ حمد الله وأثنى عليه، ثم شرع في دعاء الاستخارة حتى يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته: خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته، سواء كانت سفرا أو أمرا من أمور الحياة، في أي أمر كان، لأن النص عام يقول: يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته: شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. فإذا يأتي الإنسان بصلاة ركعتي الاستخارة، ويأتي بالدعاء، ويسمي حاجته، وينطلق لأمره إذا هم أحدكم بالأمر. لا كما يظن كثير من الناس أنه ينام ثم يرى رؤيا، أو أنه يذهب إلى من يعتقد فيه الصلاح لكي يصنع له استخارة، ويتلعب به الشيطان في منامه، ويأتيه في الصباح ليقص عليه الأقاصيص. كل هذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يتعلم، فإن من سعادة ابن آدم أن يأخذ بالاستشارة والاستخارة، فيستشير في الأمر، فإذا استقر على أمر من الأمور استخار الله تبارك وتعالى عليه باستخارة النبي صلى الله عليه وسلم، ويمضي لأمره الذي استخار الله تبارك وتعالى عليه، فإن وجد التيسير مضى، وإن وجد التعسير رجع. أيضا من السنن التي نضيعها المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة. فعن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض من كف واحدة، فعل ذلك ثلاثا، أخرجه البخاري ومسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا من السنن التي نضيعها ويحدث بسبب تضييعها خلل كبير أيضا في أمور المنام والأحلام، من هذه السنن الوضوء قبل النوم، والنوم على الجنب الأيمن. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن آخر ما تقول. هذا متفق عليه. فالإنسان إذا أراد أن ينام يتوضأ، ثم يبدأ على جنبه الأيمن، على شقه الأيمن، ولا حرج بعد ذلك أن يتحول، لا حرج أن يتحول عن الأيمن إلى الأيسر، أو أن يستلقي على ظهره، ولكن لا ينام على بطنه، فإنها نومة يكرهها الله تبارك وتعالى، وقد نهى عنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن يبدأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بهذا الدعاء في آخر ما يقول بعد أن يأتي بأذكار المنام. تخفيف إفطار الصائم عند المغرب ثم يأكل بعد الصلاة عشاءه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. والحديث حديث حسن، أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود. سجود الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، هذه أيضا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسجود الشكر ليس بصلاة الشكر، سجود الشكر سجدة واحدة مستقلة في أي وقت من الأوقات. فعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره خر ساجدا لله شكرا لله تعالى. وهذا حديث حسن، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
من السنن أيضا ترك السهر في الليل مع التبكير بالنوم، فهذه من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كانت هناك مصلحة معتبرة كمدارسة علم أو معالجة مريض ونحو ذلك. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، فكان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء فيصلي الإنسان فرض ربه تبارك وتعالى قبل أن ينام، ويكره الحديث بعدها، فالسمر بعد العشاء مكروه إلا في حالات، ولكن الناس في غفلة تامة إلا من رحم الله تعالى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ولذلك تجدهم يفرطون في كثير من الأوقات فتضيع عليهم الأعمار وتستهلك الطاقات، ثم لا يستطيع الواحد أن يقوم لصلاة الصبح، ثم إنه يظل النهار كله في حالة من حالات الخمود وعدم النشاط، وكل ذلك بسبب مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إن بكر بالنوم وترك السهر في الليل فإنه يقوم بالسحر، وحينئذ يصلي ما شاء الله أن يصلي ويأخذ في الاستغفار والأذكار ويتجدد عنده النشاط ويمضي لأداء الفريضة كما يحب الله ويرضى. من السنن أيضا التي هجرها كثير من المسلمين حتى طلاب العلم، أكثرهم هجر هذه السنة ولا يبالي بها، فتجدهم يتكلمون في أثناء أذان المؤذن لا يبالون بمتابعته، مع أنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم متابعة المؤذن. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا صلى الله عليه وسلم، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، أخرجه مسلم في صحيح. فهذه سنة مهجورة إلا عند من رحمهم الله تعالى، لا يتابعون المؤذن ولا يدعون بالدعاء الذي دل عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يحرصون على هذا الخير الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون إذا أخذ الإنسان بهذا الذكر وتابع المؤذن وصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسأل الله له الوسيلة حتى تحل له الشفاعة. وأيضا من السنن المهجورة الاستئذان 3 مرات، هذه سنة مهجورة بالمرة ولا يمكن أن تتذكر أحدا يصنعها، فإن لم يؤذن لك وقد استأذنت 3 مرات فعليك أن ترجع بأمر الله تبارك وتعالى، هو الذي أمر، فاستأذن 3 مرات. وأما الإلحاح في مسألة الاستئذان فليس من دين الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس يغضب إذا أتى من غير موعد ولم يؤذن له، وكأن الناس ليس لهم مصالح يقضونها وليس لهم أعمال يعملونها، وكأنهم فارغون من كل شغل، فيأتي من شاء وقتما يشاء كيفما يشاء إذا تيسر له المجيء ويرى لنفسه حق، هذا أمر عجيب، فهو مصادم للآية العظيمة التي ذكر الله رب العالمين فيها هذا الأمر الكبير: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. يعني أنت تطرق الباب، أنت تستأذن 3 مرات، فإن أذن لك وإلا فارجع، وإذا قيل لك ارجع هكذا، يعني يمكن أن يلبى نداؤك، يعني أن تذهب إلى فلان تقول يا فلان فيقول لك السامع ارجع، عليك أن ترجع، والله تبارك وتعالى هو الذي أمرك بهذا، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع، أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل تعرف أحدا في العالم إذا طبقت معه هذه السنة تقبلها بقبول حسن، مع أنها بأمر الله وأمر رسول الله؟ لأن للناس مصالح كما أن لك مصلحة، وللناس أحوال كما أن لك أحوال. بل أحيانا عندما تذهب إلى إنسان، لو أنه خرج إليك تكون هنالك مشكلة مثلا بينه وبين أهله، لو أنه راعاك فخرج لربما طلقت، لربما وقع خلل عظيم. فإذا قيل لك ارجع فارجع كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتستأذن 3 مرات، لا تزد على هذا العدد الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. إن أذن لك كذلك، وإلا فارجع كما أمرك نبيك صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة مهجورة. ومن السنن المهجورة أيضا نفض الفراش عند النوم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره، أي طرفه، فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. فإذا أراد أن يضجع فليضجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أخرجه مسلم. الناس لا يعرفون نظام حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا من حركة ولا سكنة إلا وضع لك فيها معلما ودلك فيها على خير. والموفقون هم الذين يبحثون عن هذه الأمور لكي يتعلموا كيف كان حال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا علموا ذلك عملوا به وطبقوه، فيؤتيهم الله تبارك وتعالى من الخير ما لا يقادر قدره. وأما الذين يدعون محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يعرفون نظام حياته كيف كان يحيى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه دعوة فارغة تحتاج إلى كثير من المراجعة. وهذا فيه فائدة عظيمة لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك إذا أردت أن تنام أن تأتي بطرف الإزار، بطرف الثوب، لتنفض به الفراش وتسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراش. ومن أدراك أن شيئا قد أتى فكان على الفراش يمكن أن يؤذيك إذا نمت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يدلك على ما فيه صالحك حتى في حال الحياة، مع ما في ذلك الأمر من الخير الذي يؤتيك الله إياه لأخذك بالذكر الذي دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من السنن المهجورة رقية الإنسان نفسه وأهله. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، فكان ينفث بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يديه في كفيه، ثم يمسح بها وجهه ورأسه وما استقبل من جسده صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري في صحيح. وأيضا من السنن المهجورة الدعاء عند لبس الجديد. فعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. أخرجه أبو داود والترمذي بسند حسن. تأمل في هذه العلاقة وفي الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الثوب ومن شره ومن شر ما صنع له، وطلب خير الثوب وخير ما صنع له من العزيز الوهاب. تأمل في هذا الخير الكبير الذي يحصل إذا بدأ الإنسان مع ثوبه الجديد على هذا النحو النبوي الشريف، كذلك من السنن التي ضيعها كثير من المسلمين الوضوء قبل الغسل. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض على جلده كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. اختلفت الأحوال في استعمال الماء في هذا العصر، وهذه من النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا، ولكن يبقى أن تتوضأ قبل الغسل، فيبدأ بغسل المذاكير ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة ويؤخر غسل قدميه، ثم يفيض الماء على جسده ويبدأ برأسه ويبدأ بشقه الأيمن ويرد الأعالي على الأسافل، يتيامن ويرد الأعالي على الأسافل حتى يفرغ من ذلك ويغسل قدميه آخر الأمر. فهذه من السنن التي ضيعها كثير من المسلمين، ولا شك أن فيها خيرا في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك من السنن التي ضيعها كثير من المسلمين رفع الصوت بالذكر الوارد بعد الصلاة. ففي الصحيح البخاري أن رفع الناس أصواتهم بالذكر بعد الصلاة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة. وهذه السنن التي هجرها كثير من الناس وفرطوا فيها تؤدي إلى تضييع المعالم بين ما هو مفروض وما ليس بمفروض. فهذه السنة مثلا وهي رفع الصوت بالذكر الوارد بعد الصلاة، هذه لما انقطعت في كثير من المساجد لا تفرق بين حال الصلاة أن الناس في صلاة وما بعد سلام الإمام لسكوت المصلين وعدم جهرهم بالأذكار الواردة في هذا الموضع. هذا أيضا مما فرط فيه كثير من المسلمين، وهي من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا من السنن التي ضيعت تحية المسجد: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعة، متفق عليه. وأيضا صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس، فإن هذه لا يحرص عليها المسلمون. السنن البعدية: لا تصلى في المسجد أصلا إلا إذا كانت في جماعة كصلاة القيام في رمضان، وأما البيوت فلا بد من أن يجعل لها نصيب، فالإنسان يصلي النوافل في البيت ما استطاع بعيدا عن رؤية الناس إياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك أبو يعلى بإسناد صحيح: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25 ضعفا. إذا صلى الإنسان بعيدا عن أعين الناس في النافلة تطوعا، صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25، أي 25 ضعفا، وهذا حديث صحيح. وكذلك اتخاذ السترة، وقال بعض أهل العلم بل هذا واجب، وهو واجب للصلاة وليس بواجب في الصلاة، وإلا لكان تركه مبطلا للصلاة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فليصلي إلى سترة وليبن منها وليقترب منها، ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها، أي بينه وبين سترته، فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. وهذا أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة فيصلي إليها صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. كثير من الناس يأتي إلى المسجد ويصلي حيثما اتفق، لا يتخذ سترة ولا يحرص عليه، وقد يكون في ممر الناس ويأثم هو لأنه لا ممر للناس إلا بالمرور بين يديه، فيمرون حينئذ ويأثم هو، والأصل أنه لا يدع أحدا يمر بين يدي. اتخاذ السترة في الصلاة، هذه أمور فرط فيها المسلمون، ومنها التأمين خلف الإمام مع رفع الصوت به، أي بالتأمين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وكان السلف يرفعون أصواتهم بالتأمين حتى يرتد المسجد. وما حسدتنا اليهود على شيء إلا على التأمين. وأمر آخر ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالتأمين مما حسدتنا عليه يهود ويفرط فيه المسلمون. وكان السلف إذا أمنوا رفعوا بالتأمين أصواتهم حتى يرتد المسجد من تأمينه. هذه سنن من السنن المهجورة. ومن السنن أيضا ما ورد عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذه سنة أيضا من السنن المهجورة. والحديث متفق عليه. ومن علامات القيامة أن لا يكون السلام إلا على المعرفة. يعني تمر على الرجل وأنت على يقين من أنه مسلم، بل يكون آخذا الهدي الظاهر، ولكنه ليس في جماعتك، ليس في فرقتك، ليس في شعبتك، ليس تحت إمرة أميرك، فتصنفه ثم لا تلقي عليه السلام. أي شيء هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من علامات الساعة أن لا يكون السلام إلا على المعرفة، يعني تسلم على من تعرف فقط، وأما من لا تعرفه من المسلمين فلا تلقي عليه السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليه. السلام على الصبيان وعلى الغلمان حتى يشرح الله الصدور وحتى يستقيموا على أمر الله تبارك وتعالى. هذه جملة من السنن التي ضيعناها، نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا والمسلمين جميعا للعمل بها والتمسك بها وبغيرها من سنن رسول الله، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.